بسم الله الرحمن الرحيم. ما درسنا البارحة؟ فما كان خلافهم في أصل غسل المحرم على رأسه من على رأسه أم في الكيفية؟ بدليل نعم يا حسن أنه في آخر الحديث يبينه في آخر الحديث أنه سألهم الكيفية كيف رأيت، ما قال هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، قال كيف، فسأله عن الكيف في هذا الشأن. وبدليل أنهم متفقون مجمعون على أن الجنب يغتسل، وهو محرم واجب عليه، فدل هذا أن الشأن هو عن كيفية غسل المحرم. إذا غسل رأسه وهب أنه مع الغسل سقط بعض الشعر، كم عليه فدية؟ لا شيء، لا شيء. هل له أن يغتسل بماء وصابون؟ يغتسل، ولو كان غير معطر أحسن، إذا كان العطر فيه فعلا عطر، أما مجرد رائحة الصابون والشامبوهات هذه العادية فهي ما هي عطر. منهم من كره ذلك بتاتا لإزالة الشعثة، أتوني شعثا غبرا، لكن هي ملازمة للإنسان، وإن اغتسل الآن مثلا ومشى في الغبار الساعة ونحو ذلك أتته الشعثة من جديد، ما دام يحتاج إلى ذلك لا بأس. الحجامة للمحرم سبق دليلها وقيس عليها العمليات الجراحية وما كان من هذا الشأن، وكذا أيضا الحجامة للمحرم الذين منعوا من ذلك بما ما 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 حجتهم أنه لا يحتجم. نعم يا غالب، الحلاقة، قالوا لأنه إن احتجم في غيب غير حلاقة لا بأس، أما إن حلق فإن ذلك منهي عنه، لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لهذا أوجبوا عليه فدية إن حلق موطن الحجامة في رأسه. والصحيح أن لا فدية عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه ذلك، لا أحد نقل عنه أنه أتى بفدية، وقد نقلوا حجامته ونقلوا أدنى من هذا الشأن ولم ينقلوا الفدية، كان هذا الذي صحه جماعة من أهل الحديث هو الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. على أنه ليس موطن ترفه الحج كونه يذهب يحتجم في حالة عدم احتياج لذلك، ما ينبغي هذا، ولكن إذا كان للحاجة لألم مثل الصداع، فإن بعض أنواع الصداع أو آلام الصداع فيها في الحجامة بإذن الله عز وجل شفاء منها. قال رحمه الله: حدثنا ابن المكرم، وهو يكثر عنه كثيرا كالذهلي، لا الذهلي أكثر، قال: حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن أيوب يعني ابن موسى عن نبيه، وربما قيل نبيه، عن نبيه، وقالوا نبيه بالحركة ويتصحف إلى نبيه، قال: اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه، فلما أتى الروحاء، موطن بين مكة والمدينة، اشتد به، فأرسل إلى أبان بن عثمان، فأرسل أبان أن عثمان حدث أن عثمان رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضمدهما بالصبر. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح. رجال السند سفيان هو ابن عيينة وأيوب بن موسى هو ابن عمر بن سعيد بن العاص المكي ثقة، وثقه أحمد بن معين وأبو زرعة وغيرهم. ونبيه هو ابن وهب العبدري المدني، روى عن أبان بن عثمان وغيره وعنه أيوب بن موسى وآخرون ثقة، وثقه النسائي وابن سعد وغيرهما. والحديث أخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة به. قال النووي في شرح هذا الحديث: اتفق العلماء على جواز تضميد العين بالصبر ونحوه مما ليس بطيب، ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية. وتعلمون أنهم يكثرون من قولهم عليه الفدية، لكن نحن مر بنا أنه التطيب لا يجوز للمحرم عمدا، وما كان من ليس بعمد مثل هذا ما في فدية. واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه، يعني بدل التضميد يكتحل بالإثمد بدل أن يضمدها بالصبر. إذا احتاج ولا فدية عليه الاكتحال. وأما الاكتحال للزينة فمكروه، وفي إيجاب الفدية بذلك خلاف، قلنا ولا فدية عليهم باب أولى. وقوله ضمدهما يضمدهما معناه يلطخهما، والصبر بكسر الباء وإسكانها، صبر صبر وصبر. قال ابن القيم في الزاد: الصبر كثير المنافع وينقي الفضول الصفراوية التي في الدماغ وأعصاب البصر، وإذا طلي على الجبهة والصدغ بدهن الورد نفع من الصداع وينفع من قروح الأنف والفم. وفيه منافع ذكرها ابن القيم، وليس له رائحة. والاكتحال به يعني التضميد به للعين على شكل اكتحال أو دواء إذا كان به مرض نافع. قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: يكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب. سنده صحيح. قال: حدثنا معاوية عن حجاج عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كرهت للمحرم أن تكتحل بالإثمد، وسنده ضعيف، في حجاج بن أرطال راجح ضعفه. قال: حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز عن جابر بن زيد قال: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب من شريفها وغريبها ولا تكتحل بالإثمد فكرهه. وسنده صحيح. محمد بن عبيد هو ابن أبي أمية الطنافسي ثقة، ومحمد بن عبد العزيز هو الراسبي ثقة. قال ابن المنذر رحمه الله: في الإشراف ثبت أن ابن عمر كان يكتحل، قال: يكتحل المحرم بكل كحل ما لم يكن فيه طيب، ويتداوى كل دواء ما لم يكن فيه طيب. ورخص في الكحل للمحرم الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، غير أن أحمد وإسحاق قال: لا يعجبنا ذلك للزينة. وقال الشافعي: إن فعل فلا أعلم عليه ما فيه فدية، يعني الرجل والمرأة، يعني إن فعل أهل الزينة فلا حرج. وقال مالك: لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينه بالإثمد وغيره، كله من الصون أن الإثمد فيه نفع، سواء كان أهل الحديث أو الطب، للعين خير الأكحال يجلو البصر. وكذلك يرون أنه نوع من الأدوية، كما أنه أيضا للتزيف فهو دواء للرجال والنساء. وكان مجاهد يكره ذلك وكره الإثم للمحرمة الثوري وأحمد وإسحاق. قال ابن المنذر: لا أعلم ذلك مكروها. ثبت وقد ثبت إباحة ذلك بالصبر للمحرم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب. الاكتحال بالإثمد غير مكروه. بقي أن فاطمة قال فاكتحلت وتزينت، يعني معناه أنه ليس معناه أنها ما يبيح لها الكحل قبل ذلك الحين، لأنها جاءت ولم تسق معهم الهدي، فلما اعتمروا أمر يعني أحلوا فأحلت فاطمة، لكن ليس معناه أن الكحل ممنوع. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، أي لا ينكح المحرم لا يتزوج هو، سواء بعقد أو العقد وما بعده، والنكاح يطلق على العقد فما بعده أيضا، ولا ينكح أي لا يزوج من يلي أمرها، أو لا يتسبب أيضا في الزواج هو. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند بشر بن عمر ثقة مأمون، وسائر رجال السند ثقات تقدمت تراجمهم، والحديث أخرجه مسلم في النكاح تحت تبويب النووي، تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، الأبواب للنووي. ولا يخطب، يعني في الأصل في المنطقة ولا ينكح ولا يخطب. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج، محمد هو الذهلي، قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد يعني عن حبيب الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم بن أخت ميمونة، حبيب بن الشهيد نعم، بنت الحارث عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف ونحن حلالان، في لفظ حلالان وفي لفظ حلال. الحديث صحيح، رجال السند حجاج هو ابن منهال وثقه ثقة فاضل، وحماد هو ابن سلمة ثقة سني، وحبيب بن الشهيد هو الأزدي ثقة ثبت. وميمون بن مهران هو الجزري ثقة جليل، ويزيد بن الأصم قال النسائي وابن سعد وغيرهما ثقة، روى عن خالته ميمونة وغيرها. والحديث أخرجه أحمد فقال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد، ويقال له حبيب الشهيد، عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بعدما رجعنا من مكة، أي في عمرة القضاء سنة السابعة. وأخرجه في موضع آخر فقال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة به، وأخرجه الدارمي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة به، وأخرجه أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة به، وله طرق غير هذه إلى حماد. وأخرجه أحمد فقال حدثنا وهب بن جرير، هنا متابعة للسند الأول، قال حدثنا أبي قال سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد الأصم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وبنى بها حلالا، بنى أي دخل بها، وماتت فدفنها في الظل التي بنى بها فيها، أي بسرف، تزوجت بسرف وماتت بسرف ودفنت بسرف، فنزلنا في قبرها أنا وابن عباس. وأخرجه الترمذي وقال حديث غريب روى غير واحد هذا الحديث عن يزيد الأصم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال انتهى. قلت الحديث أخرجه مسلم في النكاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة عن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. يزيد بن الأصم ابن أختها وابن عباس ابن أختها. وللحديث طريق أخرى شاهدة لطريق الأصم المتصلة. قال الإمام أحمد حدثنا عفان ويونس قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مطر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا قال وكنت الرسول بينهما. هذا حديث أبي رافع يشهد لما جاء من حديث يزيد بن الأصم عن ميمونة. وهذا سند حسن في بشواهده لأن مطر هو ابن طهمان ضعيف قال الحافظ التقريب صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف. قلت هو ضعيف في عطاء وغيره كما في ترجمته من تهذيب التهذيب لكن اختلف على ربيعة في وصله وإرساله أيضا اختلف فيه. قال الترمذي هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال وهو حلال. رواه مالك مرسلا قال ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا وأخرجه الدارقطني في العلل قال يرويه ربيعة بن أبي عبد الرحمن اختلف عنه فرواه مطر الوراق عن ربيع عن سليمان بن يسار عن أبي رافع متصلا وكذا رواه بشر بن السري عن مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع وخالفه أصحاب مالك فرواه عن مالك عن ربيع عن سليمان النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع هكذا مرسلا. وحديث مطر وبشر السري ابن السري متصل وهما ثقتان. وهذا ترجيح منه رحمه الله أي الدارقطني للمتصل وإن كان الذين أرسلوه أكثر وأقوى وكأنه لحظ في ذلك أصل هذه القصة أنها أصح فرجحه على الطريق التي هي أقوى في الرجال. وللمتصل شاهد آخر عن صفية بنت شيبة ولها صحبة قال النسائي رحمه الله أخبرنا عمرو بن هشام الحراني قال حدثنا مخلد بن يزيد عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن صفية قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم هو حلال وبنى بها بسرف وكان قبر ميمونة بسرف وأخرجه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي في المجمع رجاله ثقات. قلت هو صحيح رجاله ثقات كما قال. وللحديث المتصل شاهد آخر من مراسيل سعيد بن المسيب قال من مراسيل سعيد بن المسيب أخرجه البيهقي في الصغرى وفي الكبرى أيضا من طريق الحاكم قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم وهو الأصم قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فقال سعيد بن المسيب وهل أو وهل وهل أي وهم ذهل أخطأ ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أحل. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات ومراسيل ابن المسيب مقبولة. قال ابن القيم في الزاد 566 وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتضد ما في الباب بحديث عثمان الذي قبل هذا بلفظ لا ينكح المحرم ولا ينكح. فإذا الحديث الذي فيه أنه تزوجه هو حلال له طرق تقدم سوقها وله متابعات وشواهد ويعتضد بهذا الحديث ويأتي معارضه. قال محمد قال حدثنا ابن المقري وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان والحديث لابن المقري عن عمرو هو ابن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم والأول وهو حلال تلك الطرق كلها فأخبرت به الزهري سفيان يقول أخبرت به الزهري عن عمرو سفيان عن عمرو أو عمرو أي أخ ماذا عن أبي الشعثاء سفيان يقول فأخبرت به الزهري قال أخبرني يزيد بن الأصم وهي خالته سفيان كان نعم وهي خالته عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وهي حلال إنما شاهدنا أن هذا اللفظ عن ابن عباس يعارض ما مضى. سند الحديث عند المؤلف صحيح رجال السند عبد الرحمن بن بشر هو ابن الحكم صدوق سفيان هو ابن عيينة وعمر بن دينار وأبو الشعثاء جابر بن زيد كل رجال السند ثقات وأخرجه مسلم 1410 من طريق سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن أبي الشعثاء به واللفظ له أي لمسلم وأخرجه البخاري في موضعين عن ابن عباس بلفظ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم في عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف يعني فيه اختلاف لفظ ابن عباس بعض ألفاظه وبنى تزوجها وبنى بها في حال إحرامه وبعضها وبنى بها بعدما أحل ففيه اختلاف سيأتي أنهم مضطرب فيه قضاء عام سنة عمرة القضاء عمرة القضاء السنة السابعة هي بالإجماع أنها السنة عمرة القضاء السنة السابعة لأن الحديبية في السادسة وعمرة القضاء في السابعة والفتح في الثامنة وحجة الوداع في العاشرة هذا الترتيب ما يختلف فيه في البخاري أنه في عمرة القضاء قد جاء نحو ما قاله ابن عباس عن عائشة تزوج وهو محرم بعض تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أي بعض زواجه وهو محرم خرجه الطحاوي والبزار كما في كشف الأستار والبيهقي قال البيهقي قال أبو عبد الله الحاكم قال أبو علي الحافظ هذا خطأ المحفوظ عن مغيرة عن شباك عن أبي الضحى عن مسروق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا أي بغير ذكر عائشة وجاء عن أبي هريرة عند الطحاوي في معاني الآثار 270 والدارقطني من طريق أبي العلاء كامل بن العلاء أبي هريرة أبي العلاء كامل بن العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة وكامل العلاء قال ابن حجر التقريب صدوق يخطئ قلت فيه ضعف قال ابن حبان كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من حيث لا يدري بطل الاحتجاج بإخباره وثقه ابن معين وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن سعد ليس بذاك وقال ابن عدي في بعض رواياته أشياء أنكرتها قلت ويشبه أن هذا منها انتهينا من سوق هذه الأحاديث المتعارضة عندنا حديث أبي هريرة وعائشة وأقوى ما في الباب حديث ابن عباس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو ماذا محرم وعندنا حديث من حديث قصة يعني الذي عثمان بن عفان نهى وما كان النبي صلى الله عليه وسلم لينهى ثم يخالف وقصة ابن الأصم يزيد بن الأصم وهي خالته ويروي أنها تزوجها النبي هي أخبرته أيضا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعلم بالقصة وهي صاحبة القصة تزوجها وهي حلال وهما حلال وبنى بها وهو حلال وتابعه أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وكان السفير بينهما ومن أثر ابن المسيب ومن تلك الطرق التي سبق بيانها بقي كلام أهل العلم في الجمع. قال النووي: قال قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ذكر مسلم الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أو هو حلال، فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم. فقال مالك والشافعي وأحمد جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم لا يصح نكاح المحرم، واعتمدوا أحاديث الباب أي باطل. قال أبو حنيفة والكوفيون يصح، وهذا ما يشنع بها لأبي حنيفة وبعضهم، نكاحه لحديث قصة ميمونة. وقال ابن هبيرة في إجماع الأئمة أجمعوا على أن المحرم لا يعقد عقد النكاح لنفسه ولا لغيره، ثم اختلفوا فيه إذا فعل هذا هل يقع صحيحا أو فاسدا. قال مالك وأحمد والشافعي لا يصح ويقع فاسدا، وقال أبو حنيفة يصح. تابع أبو حنيفة بعضهم هذا قال بقوله بعضهم غير به. وأجاب الجمهور، قال أنه أجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها حلالا، هكذا رواه أكثر الصحابة. قال القاضي وغيره ولم يروي أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده، وروات ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا، وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف أو بها بخلاف ابن عباس، ولأنهم أضبط من ابن عباس لأنه كان في نحو السن العاشرة. لكن هذا أيضا ينظر، إنك النبي صلى الله عليه وسلم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأكثر الجواب الثاني تأويل حديث ابن عباس لأنه تزوجها في الحرم وهو حلال، ويقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالا، وهي لغة شائعة معروفة، ومنه البيت المشهور قتلوا ابن عفان الخليفة محرما إلى آخره، الشاهد منها أي حرم المدينة، في حرم المدينة. فيقال لمن هو ساكن في الحرم محرم، ويقال لمن ذهب إلى نجد أنجد، ولمن كان في تهامة أتهم، وهذا أيضا توجيه ابن حبان كما سيأتي. والثالث أنه تعارض القول والفعل، كم عندنا أجوبة الآن؟ ثلاثة. والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجح القول، لأنه يتعدى إلى غير الغير، والفعل قد يكون مقصورا عليه. والرابع جواب جماعة من أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يتزوج في حال الإحرام، هذا ادعاء الخصوصية وهو غير صحيح، هو ما خص به دون الأمة، وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا. والوجه الثاني أنه حرام في حقه كغيره وليس من الخصائص، وهذا هو الصواب. الذين قالوا بأنه من خصائصه استنادا إلى حديث ابن عباس قالوا فإذا الإجماع على أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يعقد وهو محرم، فكيف يكون؟ قالوا من خصائصه، استندوا إلى الخصائص ولا يثبت هذا، الخصيصة لا تثبت. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح فمعناه لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة، قال العلماء سببه أنه لما منع من مدة الإحرام في العقد لنفسه صار كالمرأة فلا يعقد لنفسه ولا لغيره. وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوج بولاية خاصة كالأب والأخ والعم ونحوهم، أو بولاية عامة وهو السلطان والقاضي ونائبه، وهذا هو الصحيح. فالذي هو بولاية خاصة كمن يلي أمرها على حسب ترتيبهم، والولاية العامة القاضي والسلطان ومن يقوم مقام ذلك، وهذا هو الصحيح عندنا. وبه قال جمهور أصحابنا أي جمهور أصحابهم، قال بعض أصحابنا يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة يعني كالقاضي وكذلك السلطان، لأنها يستفاد بها ما لا يستفاد بالخاصة، ولهذا يجوز المسلم تزويج الذمية بالولاية العامة دون الخاصة. هذا كلام غير صحيح، ما هو لأنه في النهي، هذا الذي قاله أصحابهم منتقد ردوا عليه. واعلم أن النهي عن النكاح والإنكاح، النكاح لنفسه أو إنكاح من يلي أمرها في حال الإحرام، نهي تحريم، فلو عقد لم ينعقد، سواء كان المحرم هو الزوج والزوجة يعني كلاهما محرم، أو العاقد لهما أي الولي بولاية، أو العاقد لهما بوكالة، فالنكاح باطل في كل ذلك، حتى لو كان الزوجان والولي محلين ووكل الولي أو الزوج محرما في العقد لم ينعقد. أما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب فهو نهي تنزيه ليس بحرام، وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهدا في نكاح عقد في نكاح عقده المحلون ولا المحرمون أيضا، لا هذا ولا هذا، المحرم يكون شاهدا في نكاح بين المحلين فيه نظر. القول بأنه يكره في حال إحرامه أن يشهد بين المحلين توسع، لكن نعم بين المحرمين لأنه تعاون على إثم العدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشهدني على جور، وفي لفظ على زور، وهكذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وكاتبه وشاهديه في بعض الألفاظ، لأن الشاهد متعاون، فإذا شهد وهو محرم على عقد فيه أحد الزوجين فيه الزوجان أو أحدهما أو الولي محرم فإنه يأثم ولا يجوز له ذلك. بقي ما إذا كان محرما والولي والزوج والزوجة كلهم محلون فالأمر واسع، هي عبارة عن شهادة وأشهد ذوي عدل منكم، ولا تنتفي شهادته في حال يعني تمنع شهادته في سائر شؤونه لا في هذه القضية ولا في غيرها، فهذا توسع كما سبق في رد شهادة المحرم للمحلين في حال الزواج أو في غيره، لكن هنا في شأن الزواج أيضا توسع كما سبق. وقال بعض أصحابنا لا ينعقد بشهادته لأن الشاهد ركن في عقد النكاح كالولي، والصحيح الذي عليه الجمهور انعقاده، الجمهور يردون هذا القول انعقاده صحته. فإذن هي أقوال ذكروها فذكرناها، وإلا فإن شهادته منعقدة قلت. وفي تفريقهم بين حكم النهي عن النكاح ووسيلته وهو الخطبة، بأن النهي عن النكاح نهي تحريم والنهي عن الخطبة نهي تنزيه فيه نظر، بل لا فرق بين النهيين في الحكم لعدم الدليل الموجب لهذا التفريق والله أعلم، لأنهم قالوا هذا وسيلة لكن ذاك ذريعة أشد العقد، ليس بعد العقد إلا أن يكون تكون زوجة يصل إليها في حال إحرامه، أو حتى يكون زوجة ويقال إن هذا التعليل أيضا قد قالوا بالرجعة صحيحة، الرجعة صحيحة والطلاق إذا طلق ثم راجع صحيحة، ما ينكرون عليهم، وأن هذا التعليل الذي فيه أنه ذريعة إلى الوقاع ذريعة إلى الوقاع لشدة الرغبة لا سيما، والذي يقدم على أهله مبدئيا يكون له رغبة أكثر ممن زوجته معه، رغبة متداعية من الطرفين، فكان سدا لذريعة فساد الحج. وجه التعارض قال ابن حبان بعد أن ذكر نظير ما ذكره أيضا من ما ذكره النووي، أنه ذكر بعض أقوالهم قال في نكاح المصطفى ميمونة تضاد، أي لميمونة، فالظاهر وعولت أئمتنا في الفصل فيهما بأن قالوا خبر ابن عباس وهام، كذلك قال سعيد بن المسيب، هذا في صحيح ابن حبان، وخبر يزيد الأصم يوافق خبر عثمان في النهي عن نكاح المحرم، وهو أولى بالقبول لتأييد خبر عثمان إياه. ثم انتقد توهيم ابن عباس بقوله ابن عباس أحفظ وأعلم وأفقه من معين مثل ابن الأصم، قال ومعنى خبر ابن عباس عندي حيث قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يريد به وهو داخل الحرم، لا أنه كان محرما، أي يقال أحرم الرجل إذا دخل الحرم وأنجد إذا دخل نجد وأتهم إذا دخل التهامة، انتهى إلى ذكره. سبق نحو هذا النووي أنه من أنواع الجمع، منهم من يقول إن ذاك للكراهة، يكون للكراهة في حديث عثمان فقط، والأصل أنه يجوز لكن مكروه للنهي في حديث عثمان، ومنهم من قال بالنسخ ولا يثبت هذا القول، ومنهم من قال أنه تزوجها وهو محرم، أي تزوجها وهو في الحرم لكنه في حال إحلاله في عمرة القضاء بعدما فرغ من العمرة، هذا رد عليه. قال العمرة لم تكن يعني لم يكن مطولا، لم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء مدة حتى يتسع ذلك إلى الزواج والدخول بها، فإنه أحرم ثم عد العمرة ورجع. وكذلك من وأحسن ما في الباب الذي عند جمهور العلماء هو الترجيح. قال ابن عبد البر: رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وعن سليم بن سار مولاها وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها، وهو قول سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن شهاب وجمهور علماء المدينة، بل وجميع جمهور العلماء مطلقا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكح ميمونة إلا هو حلال قبل أن يحرم، هذا في التمهيد 352. وما أعلم أحدا من الصحابة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عباس، ورواية من ذكرنا معارضة لروايته، والقلب إلى رواية الجماعة أميل، لأن الواحد أقرب إلى الغلط، وأكثر أحوال حديث ابن عباس أن يجعل متعارضا مع روايات من ذكرنا لأنه اتفق عليه، فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بجميعها، ووجب طلب الدليل على هذه المسألة من غيرها. فوجدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المحرم، وقال لا ينكح المحرم ولا ينكح، فوجب المصير إلى هذه الرواية التي لا معارض لها، لأنه يستحيل أن ينهى عن شيء ويفعله ما عمل الخلفاء الراشدين لها، وهم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهو قول ابن عمر وأكثر أهل المدينة. ونقل بعض هذا شيخ الإسلام بن تيمية في شرح العمدة وأقره، والقاضي عياض أيضا على هذا، والنووي أيضا على هذا. قال الحافظ: الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها وعن أبي رافع، وذكر الذي تقدم أو بعضه. وقال القاضي: الذي صححه أهل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا، وهو قول كبراء الصحابة ورواياتهم، ولم يأتي أحد عن أحد منهم أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده. وجه ترجيح حديث عثمان من حيث يعني متنه ما يأتي: أولها أنه لا معارض له ولا اضطراب فيه، ثانيها أنه حاضر، وحديث ابن عباس مبيح، أي حديث ابن عباس يبيح الزواج للمحرم وهو محرم، وهذا حاضر، الحاضر عند الأكثرين يقدم لأنه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، الحاضر هو المانع، ولأن الحاضر أحوط من باب أقل ما فيه اجتناب ما فيه ريبة. ثالثها أن عثمان ناقل عن الأصل الذي هو الإباحة، الأصل في الزواج الإباحة، لكن عثمان أتى بدليل خاص لا سيما يوافق ما وافقه عن دليل خاص أن هذا ينقل عن أصل، والناقل عن الأصل مقدم على الموقع على الأصل، لأن الموقع على الأصل يأخذ يسلك الجادة، بينما الناقل عنده مزيد علم وتثبت نقل بها عن الأصل المعلوم عند الناس الذي هو الإباحة. وحديث ابن عباس مبقى على الأصل، وإن قدر حديث ابن عباس متأخرا لزم تغيير الحكم مرتين، وإن قدر حديث عثمان متأخرا فإن تزوج ميمونة يكون قبل التحريم، فلا يلزم إلا تغير الحكم مرة واحدة فيكون أولى، وهذا فيه نظر، بل هو في عمرة القضاء كيف يقال قبل التحريم. رابعها أن حديث ابن عباس كان في عمرة القضية قبل فتح مكة وقبل فرض الحج، قال لها القضاء ويقال لها القضية قبل فتح مكة بعام، ولم تكن محظورات الإحرام قد بينت، وحديث عثمان إنما قاله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لأن النهي عن اللباس والطيب إنما تبين في حجة الوداع، فهذه قرينة تدل على أن النهي عن النكاح الذي جاء في حديث عثمان متأخر، من أجل هذا بعضهم يجعله ناسخا لكن لا نسخة. خامسها أن حديث عثمان تقعيد قاعدة، وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواعا من الاحتمالات، فكان حديث عثمان أولى، سادسها أن حديث عثمان قد عمل به الخلفاء الراشدون عمر وعثمان وعلي، وهو قول ابن عمر وأكثر أهل المدينة. قال ابن تيمية: وإذا اختلفت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون، ولم يخالفهم أحد من الصحابة فيما بلغنا إلا ابن عباس وحده، وقد علم مستند فتوى أي ابن عباس وهموه رضي الله عنه. هذا حاصل. كم أخذنا أحاديث؟ نعم، حديث من؟ أي لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج. ها، هذا حديث قصة ميمونة، الحديث حديث ميمونة، إنما أخذ هو ابن أختها وأخذ عنها. وحديث ابن عباس في المعارض لها أنه تزوجها وهو محرم. حديث عثمان وحديث ابن عباس وحديث من قلت؟ ميمونة. وحديث تضميد عن عثمان في التضميد بالصبر، هاي ثلاثة. وإنما كان الشاهد الذي عليه مزيد الإشكالات هو حديث الزواج المحرم، هذا هو. أكثرهم على أنه وهم، وعلى ترجيح حديث ميمونة عليه. وفي المسألة عدة توجيهات سبق ذكرها، لكن هذا أحسن ما في الباب، أن ابن عباس وهم، وأن الوهم إلى الواحد أقرب، وأن صاحبة القصة وكذلك ابن أختها وكذلك الوسيط بينها. أي لكن حتى هذا فيه نظر، أنه بل بنى بها بسرف، هذا في الحرم قالوا بنى بها وحلال، لكنه يعني عقد بعد ما هو حما حلالا. هذا قاله ابن حبان والنووي جماعة، أنه عقد عليها في الحرم، لا ما كان يدرج على ألسنتهم مطلقا بهذا التقعيد، أنهم يتفقون أن أو أنهم يختلفون، سيقولون ما في حق، يعني سيكون هذا منتقد أشد، أن من يكون في الحرم يقال له محرم، ولا أحد سينكر هذا. إذا تزوج عليها مثلا في العزيزية مثلا أو مكان كذا في تلك الأماكن في تلك القريبة من الحرم أو نحو، كل هذه قال حرام، أو في يعني هم مثلا التنعيم وذلك وهو حلال، ما كان سيكون هذا الخلاف. فهذا التأويل عند ابن حبان الذين قالوه من ضمن الأقوال، لكنه هزيل لأن الخلاف فيه شديد والإنكار من الطرفين. فقولهم محرم استبان أنه على حقيقته، أراد ابن عباس على حقيقته، ولم يرد أنه محرم أي أنه في الحرم، إلا أنهم استندوا إلى الرواية التي قرأناها وبنى بها وهو حلال. صح. ها؟ لا بأس أن تلبس زينة يعني كالخاتم ونحوه، وتلبس ما شاءت، لكن ما لا يكون فيه طيب ما يجوز لها. الحنة لا بأس، ما في مانع. ما هو شأن تمكيج عبادة، غلط هذا، غلط. أتوني شعثا غبرا، هذه ما هي غبرة، تلمع. تأتي في نظافة، ولا بأس بالحنة، ولا بأس بالكحل كما سبق، سواء كان يعني لعلاج العين أو لغيره، للرجال والنساء، وما كان من هذا من إلا لبست شيئا من الذهب داخل الثياب. أما مسألة التجمل الذي ما يسمى نعم هذا غلط، مباح، هذا لا لم ينكره العلماء.